بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لا فرق، قال السيد اليزدي، لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، نعوذ بالله، يفطر على الحرام الأصلي، أو عارضية كالوطء حول الحيض يفطر على أن يطأ زوجته في حال الحيض. معروف عن عبد الله بن عمر أن إفطاره كان على الجماع، يفطر على الجماع، لا على الماء الفاطر ولا على الشيء الكذا، على الجماع، معروف عنه. نعم. أو تناول ما يضره، يفطر على تدخين، على النرجيلة الغرشة على التدخين. علق السيد الخوئي على هذا المتن، وذلك لإطلاق الدليل، يعني الدليل القائل بأن الإفطار على المحرم فيه كفارة الجمع لم يفصل بين المحرم الأصلي والعارضي. ثم يتعرف لمسألة ويقول أشرنا إليها سابقا، وهي أن حرمة الإضرار تختص بالضرر المعتد به المؤدي إلى الهلاك أو ما بحكم الهلاك، يصير معوق معلول يبقى مريض، لا مطلقة. توضيحه، الماتن أشار إلى المحرم العارضي بقوله تناول ما يضره، فهذا محرم عارضي. السيد الخوئي يفصل بين المضر، يفصل في المضر بين الضرر المؤدي إلى الهلاك وما في حكم الهلاك وبين الضرر الذي لا يؤدي إلى الهلاك. فالحرام ما هو؟ الأول، ما يؤدي إلى الهلاك. هذا البحث تعرضنا له قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، ما أدري، في بحث خارج الفقه، حكم الإضرار بالنفس، وتناولنا بحث التطبير، ضرب القامات والسلاسل التي فيها، نعم السكاكين، هذا ما رأيناه في كربلاء المقدسة. الهنود الباكستانيين يضربون بالسلاسل التي فيها سكاكين، زوجاتهم معهم، إذا انكسر السكين الزوجة معها سكين آخر تعطيه وتبدله. وظهره الله أكبر الله أكبر، أنا لا أستطيع أن أرى، يعني في كربلاء المقدسة رأيت قبل. فهذا دعنا عن الآثار ومسائل السلبية، دعنا عن هذه المسائل، أنه في الواقع هذه المشاهد تترك أثر سلبي على الطائفة التي تمتلك أقوى منطق، تمتلك أقوى منطق، بحيث لو عرض هذا المنطق على العالم لتشيع كل العالم. فهناك مشاهد يعرضوها الغرب، أنا بأم عيني رأيت حينما يتحدث عن الشيعة، يتحدث عن حزب الله، يتحدث عن إيران، فقط يبث هذه المشاهد، لا يبث مشاهد أخرى. دعنا عن هذه المسائل، نحن أولا نتطرق للبحث الفقهي، والعنوان الأولي والأصل في الإضرار ما هو؟ هل مقتضى الأصل حرمة الإضرار إلا ما خرج بالدليل، أو مقتضى الأصل حلية الإضرار إلا ما خرج بالدليل؟ وبحثنا بالتفصيل، والبحث عند تلميذنا الشيخ طالب الشيخ عباس قرر البحث وأعطى إلى الشيخ نعم حتى يكمله ونطبعه، ما أدري شو صار. المهم نعم أتكم منين؟ أنتم كنتم حاضرين في ده؟ ما شاء الله الشيخ عنده
من القدماء
الحمد لله. فهناك تعرضنا لهذا البحث. السيد الخوئي من خلال هاي العبارة نعرف مبناه، وأن مبناه أن الأصل في الإضرار بالنفس ليس الأصل، ليس هو الحرمة، الأصل الجواز إلا أن يؤدي إلى الهلاك أو ما شابه الهلاك. البعض كأنه يريد أن يقول ما رأينا أحد مات من خلال التطبير، نعم هكذا. والواقع كرامة، أنا ما أدري، أنا لا أستطيع أن أفسر، لأن من ضرب على رأسه بمثلا حجارة تراه يضم الرأس إلى أيام، لكن يطبر والدم ينزف ثم يذهب إلى الحمامات، إلى الحمام ويطهر نفسه كان لم يكن شيء مذكور. لكن ما يقول أنه لم نرى أنه مات أحد من خلال هذه القضية، لا نحن سمعنا قبل سنتين كنت في مدعو في الكوفة بيت أحد الفضلاء، فأبوه جاء متأخر، قال أنا كنت في مجلس فاتحة يوم 13 كنت في بيته 13 محرم، جئت جاء متأخر، قلت لما تأخر؟ قال كنت في مجلس تأبين فاتحة أحد الشباب طبر وتوفي، كان عنده سكر والطبيب منعه من أن يطبر، فطبر ونزف الدم وتوفي رحمة الله عليه. المهم الآن لسنا في مقام هذا البحث، فقد أردت أن أبين كلام السيد الخوئي أن الإضرار بالنفس ليس بحرام مطلقا إلا إذا أدى إلى الهلاك. ينتقل إلى المسألة الثانية. قال اليزدي من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، بل المصداق آخر ابتلاء النخامة، ابتلاء فور بردة إذا قلنا بحرمتها. النخامة خلت إذا قلنا بحرمتها، لما نقول بحرمتها؟ من حيث دخولها في الخبائث، في الخبائث. لكنه مشكل، السيد الخوئي ما عنده تعليق بالنسبة للكذب على الله والرسول، بل يؤيد أنه هذا من مصادق الإفطار بالمحرم. تعليق على أي شيء؟ على ابتلاء النخامة، فيعلق صغرا وكبرا. أولا منع الكبرى، يعني
ليس الحرام،
بل أكل الخبائث حرام بالكلية، هذا ممنوع. والآية المباركة لا تدل على هذه الكبرى، على هذه الكبرى. وثانيا منع الصغرى، يعني هل النخامة من الخبائث؟ بالنسبة إلى الكبرى، تعرض لهذا البحث في صفحة 251 من هذا الكتاب، ونحن بحثنا، نعيد ولو باختصار. يقول لم يدل أي دليل على حرمة أكل الخبيث، ما عندنا دليل، أكل ما يتنفر منه الطبع يسمى خبيث، حرمة أكله لا دليل، إلا ما قيل من دلالة آية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الأعراف 157. نعم، يناقش الاستدلال بهذه الآية، يقول من المقطوع أنه ليس المراد من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الأجسام والذوات الطيبة التي يشتهيها الطباع، يشتهيها الطباع تبع الإنسان وترغب فيها وتتلذذ منها، فتتلذذ. النبي يحلل هذه، يحلل للناس التفاح، يحلل للناس الأكل الكمثري قلاب قلابي، يحلل للناس أكل الفواكه، يعني الشيء اللي طبع يميل إليه فالنبي الكريم يحلل، جاء لك يحلل. ويحرم الخبائث من الأجسام التي يتنفر منها الطبع، يعني النبي جاء لأجل هذا الأمر. جاء يقول لهم كل الكمثري، كل التفاح، كل ما أدري كذا، لا تأكل كذا، لا تأكل كذا. لا لا، ليس المراد. لاحظوا، فإن لماذا ليس؟ لأن الآية بصدد توصيف النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة. الآية في بصدد توصيف النبي وبصدد بيان كمال النبي، ولا يعد ولا يعد هذا التحليل وهذا التحريم كمالا للنبي. رجاء، هذا هو المعنى الأول للآية. الآية يحل لهم الطيبات، يعني يقول لهم كل التفاح. الآية في مقام توصيف كمال النبي، مقام النبي، وهذا ليس من كمالات النبي. نعم، في تفسير آخر للآية يقول المراد والله العالم الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة، وهي قوله تعالى كانت تعمل الخبائث، الأنبياء آية 74. فالآية بصدد بيان أن دين النبي متمم الأديان ومكمل الأخلاق، وشريعة النبي خاتمة الشرائع، ولذا أحل كل فعل طيب وحرم كل فعل خبيث. فالارتباط للآية بالذوات الطيبة، تفاحكم مثلي ما أدري كذا، والخبيثة بوجه، لماذا؟ لعدم انسجام ذلك مع السياق الآية. فالنتيجة لا دليل على حرمة أكل الخبيث. انتباه، السيد يريد أن يمنع الكبرى، من قال أكل الخبائث حرام؟ دليل الآية يحل، يقول في احتمال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الاحتمال الأول ما هو؟ الذات الطيب لي يميل إليه الطبع. الاحتمال الثاني الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة، بما أن الآية في مقام مدح الرسول الأكرم. أي التفسيرين يتلائم مع نعم التفسير الثاني. إذا كان التفسير الثاني فلا ربط بالآية للآية بأي شيء بالذوات، فلا يبقى دليل. انتهى الوقت، لا يبقى دليل على لا حتى هو هذا المعنى الأول، حتى يعني تأخذ بالظاهر لأنه في مقام مدح النبي، في مقام توصيف كمال النبي، هذا لا يتناسب مع توصيف النبي. والحمد لله رب العالمين.